بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبق الكلام في الوجه الأول لإثبات فساد بيع الراهن، ثم طرح الشيخ قدس سره وجها آخر لإثبات بيع الراهن ذكره صاحب المقابس، ومحصل هذا الوجه أن بناء على مقدمة وهي كون الإجازة في مسألة بيع الراهن كاشفة كشفا حقيقيا عن الناقل من حين البيع، مثلا إذا باع الراهن الساعة التي رهنها لدى الدائن، إذا باع الراهن الساعة يوم الجمعة والمرتهن ما أجاز البيع إلا يوم الاثنين مثلا، فإن الإجازة الصادرة يوم الاثنين تكشف عن انتقال الساعة إلى ملك المشتري من يوم الجمعة، يعني من حين وقوع البيع. فبناء على هذه المقدمة أنهم ذكروا في مسألة بيع الراهن كما سيأتي من الشيخ تحقيق المطلب، ذكروا في مسألة بيع الراهن أن الإجازة يعني إجازة المرتهن كاشفة عن انتقال عين المرهونة من حين البيع إلى ملك المشتري، فهي كاشفة عن الانتقال كشفا حقيقيا. بناء على هذه المقدمة يقال بأن بيع الراهن باطل، باطل واقعا، وذلك لمحاذير ثلاثة. المحذور الأول كون العين مرهونة لغير مالكها، لأنه إذا باع الراهن العين يوم الجمعة وأجاز المرتهن البيع يوم الأحد أو يوم الاثنين، ففي هذا الزمان المتخلل بين يوم الجمعة ويوم الاثنين، في هذا الزمان المتخلل العين المرهونة ملك لمن؟ للمشتري، بناء على أن الإجازة شنو؟ كاشفة كشفا حقيقيا. إذن العين المرهونة في هذه المدة بين يوم الجمعة ويوم الاثنين ملك واقعا للمشتري. إذا كانت ملكا واقعا للمشتري هل خرجت عن الراهن في هذه الأيام أم لم تخرج؟ إذا قلتم بأنها خرجت عن الراهن إذن لا يعتبر إجازة المرتهن، لأن اعتبار إجازته فرع بقاء العين على الرهن إلى يوم الاثنين، وإلا لو لم تبقى العين على الراهن فإجازة المرتهن منتفية بانتفاء الموضوع، لا رهن حتى يعتبر إجازة المرتهن. فلا بد من أجل اعتبار إجازة المرتهن، فلا بد من أن تبقى العين مرهونة إلى يوم الاثنين حتى تقع إجازة المرتهن في محلها، وإلا لا اعتبار بها. إذا بقيت العين مرهونة صارت العين مرهونة من غير مالكها، يعني الراهن خرجت العين عن ملكه منذ يوم الجمعة وما زالت رهنا من قبله إلى يوم الاثنين، مع أنها خرجت عن ملكه، مع أنها خرجت عن ملكه منذ يوم الجمعة ما زالت رهنا من قبله. وهل يصح الرهن من غير المالك؟ هذا الراهن فقد ملكية العين المرهونة منذ يوم الجمعة، ومع ذلك بقيت العين مرهونة من قبله إلى يوم الاثنين. إذن النتيجة لزم كون العين مرهونة لغير مالكها، ولا يتصور أن يرهن الإنسان ما لا يملك. إذن فبالنتيجة هذا هو المحذور الأول المترتب على بيع الراهن بناء على أن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا من حين البيع. المحذور الثاني هو اجتماع مالكين. المحذور الثاني هو التنافي بين البيع وبين الراهن، واجتماع المتنافيين في آن واحد في موضوع واحد شنو محاله؟ كيف يلزم اجتماع المتنافيين؟ نقول في محل الكلام البيع قطعا مناف للرهن، البيع مناف للرهن. لما؟ لأن البيع مساوق لسلطنة المشتري على العين المملوكة لديه. باع يعني شنو؟ يعني صارت له السلطنة عليها، فالبيع مساوق لسلطنة المشتري على المبيع الذي ملكه بهذا البيع. والراهن يعني شنو؟ حجره عن السلطنة، لأن الراهن يقتضي أن تكون العين وثيقة بيد المرتهن، بحيث يصح له بيعها عند امتناع الراهن وهو المدين عن شنو؟ أداء الدين. فالراهن يقتضي الحجر والبيع يقتضي السلطنة، فالرهن والبيع متنافيان. فإذا قلنا بأن الرهن والبيع متنافيان فلا محالة حينئذ. هذه العين خرجت عن ملك الراهن منذ يوم الجمعة وصارت ملكا للمشتري، يعني أصبحت السلطنة على هذه العين في هذه الفترة لمن؟ للمشتري. والحال بأن العين بقيت على الراهن، مع أنها خرجت إلى ملك المشتري، بقيت على الرهن إلى يوم الاثنين، إذ لو لم تبق على الراهن لانتفت الحاجة إلى إجازة المرتهن بانتفاء الراهن، وحينئذ اجتمع البيع مع الرهن في آن واحد وهو الفترة المتخللة بين يوم الجمعة ويوم الاثنين، اجتمع البيع والرهن في آن واحد على موضوع واحد وهو العين المرهونة. هذه العين المرهونة في هذه الأيام الثلاثة تحت سلطنة المشتري واقعان، تحت سلطنة المرتهن واقعان. اجتماع البيع والرهن اجتماع للمتنافيين، واجتماع المتنافيين شنو؟ محال. هذا المحذور الثاني. واضح؟ الصحة الفعلية شنو شيخنا؟ الصحة الفعلية الإجازة كاشفة يعني صحة فعلية. ايش تقول انت شيخنا؟ معنى الإجازة كاشفة يعني الصحة فعلية، يعني الإجازة تكشف من يوم الاثنين على أن البيع صحيح فعلا ومؤثرا واقعا منذ يوم الجمعة. هذا معنى الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا. الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، هذا مبنى الإشكالات الثلاثة قلنا من الأول. هناك مقدمة أن الإجازة في مسألة الراهن، في بيع الراهن، الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، يعني وقع مؤثرا واقعا منذ يوم الجمعة. فإذا وقع مؤثرا جاءت هذه الإشكالة. لماذا نفس الإشكال السابق؟ قال هناك الإشكال السابق نكتة كيف يرهن الإنسان ما لا يملك، هذه نكتة. والإشكال الثاني معتمد على نكتة أخرى، اجتماع المتنافيين على موضوع واحد، هذه نكتة أخرى. يا شيخنا أنتم قرأتوا المطلب قبل الدرس، ما يخالف. أما الكلام فيه نكتتان، كيف نكتة واحدة؟ هنا قاعد يقول النكتة كيف يرهن الإنسان ما لا يملك، رهن الإنسان لما لا يملك باطل، هذه نكتة خو. نكتة الثانية مع قطع النظر، افترضوا رهن ما لا يملك صحيح، افترضوا بالنتيجة اجتماع الرهن والبيع يعني اجتماع سلطنة المشتري وسلطنة واجتماع سلطنة المشتري وسلطنة المرتهن في آن واحد، هذه نكتة أخرى. النكتة الثالثة أو المحذور الثالث، يلزم من ذلك اجتماع المتنافيين، عفوا يلزم من ذلك اجتماع مالكين على مملوك واحد، واجتماع مالكين على مملوك واحد محال. بيان ذلك أنه إذا باع العين المرهونة منذ يوم الجمعة وأجاز المرتهن يوم الاثنين، وقلنا بأن هذه العين خرجت عن ملك البائع إلى ملك المشتري منذ يوم الجمعة، فهذه العين في الفترة المتخللة بين العقد وبين الإجازة، هذه العين المرهونة ملك لمن؟ ملك للمشتري واقعا، وهي أيضا ملك للبائع، ألا وهو شنو؟ الراهن. لأنها لو لم تكن ملكا له في هذه الفترة انتفى الراهن، وإذا انتفى الراهن انتفت الحاجة إلى شنو؟ إجازة المرتهن، وإذا انتفت الحاجة إلى إجازة المرتهن لم يصح البيع. صحة البيع تتوقف على إجازة المرتهن. صحة بيع الراهن، يعني كيف يكون بيع الراهن مؤثرا؟ كون بيع الراهن مؤثرا منذ يوم الجمعة، كون بيع الراهن مؤثرا منذ يوم الجمعة يتوقف على ماذا؟ على إجازة المرتهن يوم الاثنين. إجازة المرتهن يوم الاثنين تتوقف على ماذا؟ تتوقف على بقاء الراهن، إذ لو لم تكن العين مرهونة لا معنى لإجازته. وبقاء الراهن قولوا يا يتوقف على بقاء العين على ملك الراهن، لأنها لو خرجت عن ملكه خرجت عن الراهن. يتوقف على بقاء العين على ملك الراهن في هذه الفترة. فالنتيجة أصبحت العين المرهونة في هذه الفترة المتخللة بين البيع وبين الإجازة مملوكة للمشتري واقعا، لأن الإجازة كاشفة، مملوكة للبائع أيضا، إذ لو لم تكن مملوكة له لانتفى الرهن، ولو انتفى الرهن انتفت الإجازة، وإذا انتفت الإجازة انتفت صحة البيع، وإذا انتفت صحة البيع خرج عن كونه ملكا للمشتري. إذن لا محالة، اجتمع مالكان على مملوك واحد. إذن هذه المحاذير الثلاثة التي اجتمعت علينا من كل جهة وصوب، ما هو الحل منها؟ إما أن نقول بأن الإجازة ليست كاشفة، أو نقول بأن البيع باطل، بعد ما كشارة. إما أن نقول بأن الإجازة ليست كاشفة أو أن البيع باطل. وحيث أنهم تشبثوا بكون الإجازة شنو؟ كاشفتين، إذن لا محال النتيجة يكون شنو؟ البيع باطل. وهذا ما نريد الوصول إليه، أن بيع الراهن باطل زبد عاطل. بعض المشي ما يقول تقليد العام، شنو عمل العام بلا تقليد ولا اجتهاد باطل، هو كاتب على تعليقة على روح زبد عاطل باطل. الشيخ قدس سره قال بأنه هناك صورتان لمسألة بيع الراهن. الصورة الأولى أن يبيع الراهن، أن يبيع العين المرهونة من دون أن يفتك الراهن، يعني تبقى العين مرهونة بعد البيع إلى وقت إجازة المشتري، عفوا المرتهن. والصورة الثانية أن يحصل فك، يعني أن البائع بعد أن باع العين المرهونة فك الراهن، فك الراهن أبدلها بعين أخرى. الراهن بعد أن باع العين المرهونة فك الراهن قبل إجازة المرتهن، وهنا صورتان. أما في الصورة الأولى جديد سنين صور، أما في الصورة الأولى وهو أن الرهن لم تلحقه إجازة، في هذه الصورة إذا عفوا لم يلحقه فك، في هذه الصورة إنما ترد هذه الإشكالات بناء على أنه يعتبر في الإجازة ملكية المجيز واقعا. هل يعتبر في صحة الإجازة ملكية المجيز واقعا، أو يكفي ملكية المجيز ظاهرا؟ إذا قلتم في باب الإجازة أنه يعتبر في صحة الإجازة صدورها من المالك واقعي، وإذا هالشكل تقولوا هذا الإشكال اللي ذكرته في الران يأتي في كل شنو؟ في كل بيع فضولي، ما يختص بمقامنا هذا، في كل بيع فضولي يأتي هذا الإشكال، لا يختص ببيع الران. لماذا؟ لأنني لو بعت كتابكم، هذا الكتاب كتاب لزيد، أنا بعت هذا الكتاب ممن؟ من المشتري. بعت هذا الكتاب يعني كتاب زيد إلى المشتري يوم الجمعة، المالك مالك الكتاب متى أجاز؟ يوم الاثنين. الكلام كل الإشكالات تأتي في المقام. هذا الكتاب يلزم منه اجتماع مالكين على هذا البيع، يلزم منه اجتماع مالكين على مملوك واحد. لماذا؟ لأنه إذا أجاز المالك الحقيقي البيع يوم الاثنين كشف عن أن الكتابة خرج إلى ملك المشتري واقعا منذ يوم الجمعة، فالكتاب في الفترة المتخللة بين يوم الجمعة ويوم يوم الاثنين ملك لمن؟ ملك للمشتري واقعا، وفي نفس الوقت هو ملك لمالكه الواقعي. لما؟ إذ لو لم يكن ملكا له لما كان هناك عبرة بإجازته. إذن صحة إجازته فرع ملكه، وإذا كان مالكا واقعا صار الكتاب في الفترة المتخللة بين البيع وبين الإجازة مملوكا لمالكين في آن واحد على موضوع واحد، مملوك للمشتري ومملوك لمالكه الواقعي وهو المجوز. تمام لولا؟ إذن هذا الإشكال لا يختص بمسألة بيع الرهن بل يشمل كل بيع فضولي، والتخلص من الإشكال ذكروا هناك في بيع الفضولي لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكا واقعا، يكفي الملكية الظاهرية، بأن نقول هذا الكتاب في الفترة المتخللة بين يوم الجمعة وبين يوم الاثنين هذا الكتاب في هذه الفترة المتخللة ملك للمشتري، ولكن هل يصح من المالك أن يجيز أم لا يصح؟ يصح من بناء على ملكيته الظاهرية، لأنه قبل أن يجيز ما ندري من هو المالك واقعا، قبل أن يجيز جبرائيل يدري أن هذا المالك سيجيز وأن الكتاب خرج عن ملك البائع من يوم، لكن نحن لا ندري. فحينئذ نقول هل يصح الإجازة من المشتري من من المالك الواقعي أم لا؟ استصحاب ملكيته، استصحاب ملكية المالك الواقعي إلى حين إجازته مصحح لإجازته، فالمصحح للإجازة الملكية الظاهرية المبنية على الاستصحاب ولا يعتبر الملكية الواقعية. فإذا اكتفينا بالملكية الظاهرية المبنية على الاستصحاب فحينئذ لا يرد الإشكال، لأنه لم يجتمع مالكان على مملوك واحد واقعان، لم يجتمع على مملوك واحد واقعان. الإشكالات الثلاثة تندفع. لما؟ لأنه هذا المبيع كما خرج عن ملك كما خرج إلى ملك المشتري واقعا من يوم الجمعة خرج أيضا عن الرهن واقعا، كما خرج عن ملك المشتري كما خرج إلى ملك المشتري واقعا منذ يوم الجمعة فقد خرج عن الرهن واقعا منذ يوم الجمعة، وإنما بقي مرهونا إلى حين إجازة المرتهن بقاء ظاهريا. بناء على ذلك لم يلزم الإشكال الأول وهو رهن ما لا يملك، لأن هذا الرهن ظاهري وليس رهنا واقعيا، ولم يلزم الإشكال الثاني وهو اجتماع المتنافيين لأن الرهن ليس واقعيا كي ينافي الملك الواقعي، ولم يلزم الإشكال الثالث وهو اجتماع مالكين على مملوك واحد واقعا لأنه ليس هناك مالكان واقعا، المالك الواقعي واحد وهو المشتري. أما في الصورة الثانية ألا وهي أن الراهن باع العين المرهون يوم الجمعة وفك الرهن يوم الأحد وأجاز المرتهن، هو ما أخبر المرتهن بأنه فك الرهن، وأجاز المرتهن شنو؟ يوم الاثنين. في هذه الصورة التي تخلل فيها الفك بين البيع وبين الإجازة، في هذه الصورة قد يقال بأن الإشكال الذي ذكره الفقهاء في من باع شيئا ثم ملكه يأتيها هنا، وهو في مسألة من باع شيئا ثم ملكه. مثلا أنا بعت دار والدي، بعت دار والدي أو بعت دار أخي فضولا يعني بغير إذنه، بعت هذه الدار فضولا ثم بعد أن بعتها والدي وهبني هذه الدار بعد أن بعتها إياه، فشنو؟ فملكت أنا العين المبيعة قبل شنو؟ قبل الإجازة، قبل أن أجيز ملكت هذه العين، باع ثم ملاك. بعد أن ملكت المبيع، بعد أن ملكت الدار، أجزت بيع لأنه بيع صدر مني، أنا أجزته، قلت البيع الذي صدر مني سابقا الآن أجزته بالإجازة، بناء على أن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، بالإجازة انكشف أن الدار انتقلت إلى ملك المشتري منذ يوم الجمعة، خرجت إلى ملك المشتري منذ يوم الجمعة، أنا عندما أريد أن أجيز يعتبر في المجيز، طبعا بناء على هذا المبنى أيضا للشيخ ناقش فيه سابقا، يعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين العقد، إذا ما هو مالك حين العقد لا تصح منه الإجازة، يعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين العقد. طيب أنا ما كنت مالك حين العقد، لأن الملك حين العقد كان لمن؟ كان لوالده وليس له، بما أنه يعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين العقد، إذن لا تصح مني الإجازة، أنا من باع ثم ملاك، لا تصح مني الإجازة إلا إذا قدر أني كنت مالكا حين العقد، فإذا قدر أني كنت مالكا حين العقد اجتمع مالكان على مملوك واحدين حين صدور العقد. في مسألة من باع ثم ملاك يأتي الإشكال، إشكال اجتماع المالكين حقيقتان، هذا المبيع خرج إلى ملك المشتري واقعان، ولا تصح الإجازة من المالك الجديد حتى يكون مالكا من حين العقد، ولو كان مالكا حين العقد اجتمع مالكان على مملوك واحد واقعان. هذا يأتي في صورة فك الرهن أيضا، لما؟ لأنه في صورة فك الرهن نقول بأن الفك يعني فك الرهن ليس مثل الإجازة، إجازة كاشفة ولكن الفك ناقل وليس كاشف، يعني الفك موجب لانتقال العين المرهونة عن إلى غير الراهن من حين الفك لا من حين العقد، إذا بعت ثم فككت الفك لا يكشف، إذا بعت ثم فككت الفك لا يكشف عن الانتقال من حين البيع، يكشف عن الانتقال من حين الفك. بناء على ذلك هذه العين المرهونة قبل الفك هي ملك واقعا للمشتري بمقتضى الإجازة، وهي ملك واقعا للراهن بمقتضى الفاك مدلول الفاك، فيلزم اجتماع مالكين على مملوك واحد. نقرأ العبارة هدين. وقد يتخيل، هذا الكلام نشرحنا كله خيال، وقد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع هنا بناء على ما سيجي، يعني لابد من هذه المقدمة، من أن ظاهرهم يعني ظاهر الفقهاء هنا في بيع الراهن كون الإجازة هنا كاشفة، قولوا كشفا حقيقيا، حيث إنه يلزم من هذا المحذور الأول، حيث إنه يلزم منه من هذا الكشف كون ما لغير الراهن وهو المشتري رهنا للبائع، يعني البائع رهن ما لا يملك. وبعبارة أخرى، عبارة أخرى هذا محذور ثاني، الرهن والبيع متنافيون من حيث السلطنة والحجر، فلا يحكم بتحققهما في زمان واحد، يعني ما قبل الإجازة، قولوا على موضوع واحد وهو العين المرهونة. وهذا نظير، هذا نظير إشارة إلى محذور ثالث، وهذا نظير ما تقدم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، من أنه على تقدير صحة البيع، يعني لو قلنا بأن البيع صحيح يلزم كون الملك لشخصين في الواقع. ليش يلزم كون الملك شخصين في الواقع؟ أما كونه للمشتري فواضح لأن الإجازة كاشفة، وأما كونه للبائع لأن لا احنا نتكلم في من باع ثم ملاك، مو في الراهن الآن. من باع ثم ملاك، باع الكتاب يوم الجمعة، ملك الكتاب يوم الاثنين وأجاز هذا الكتاب بالكل للمشتري واقعا منذ يوم الجمعة. إذا تقولوا البيع صحيح، إذن لابد أن تصدر منه شنو؟ إجازة. ولا تصدر منه الإجازة إلا قدر، إذا قدرنا أنه مالك منذ وقوع العقد، صارت العين حين وقوع العقد مملوكة لمالكين. وهذا نظير ما تقدم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، من أنه على تقدير صحة البيع، قولوا على تقدير صحة البيع واشتراط، أبد هذا الشرط مقدر، واشتراط أن يكون المجيز مالكا حين العقد، بناء على هذا الاشتراط يلزم كون الملك لشخصين في الواقع، يعني هذا الذي اجتماع مالكين على مملوك واحد. ويدفعه أن القائل شنو بالكشف أو القائل بصحة البيع يلتزم هنا بكشف الإجازة مو بس عن انتقال المبيع بل عدم الرهن، الرهن طار، يلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرهن في الواقع، وإلا إذا ما يلتزم بذلك يأتي الإشكال في كل بيع فضولي، ما يختص ببيع الرهن، وإلا لجرى الإشكال في عقد الفضولي أيضا، لأن فرض كون المجيز مالكا للمبيع نافذ الإجازة، قلوا واقعا، لأن فرض كون المجيز مالكا للمبيع واقعا نافذ الإجازة واقعا يوجب شنو؟ يوجب تملك مالكين لملك واحد قبل الإجازة. أما لو اكتفينا بالملك الظاهري يعني بمقتضى الاستصحاب فلا يرد هذا الإشكال. وأما ما يلزم، شنو ما يلزم؟ وهو اجتماع مالكين على مملوك واحد. وأما ما يلزم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه وهو اجتماع مالكين على مملوك واحد، فلا يلزم في مسألة إجازة المرتهن. ليش؟ لأن الرهن طار واقعا، فلأنه طار واقعا فلم يرد مالكان على مملوك واحد. نعم في صورة يلزم، نعم يلزم ذلك في مسألة افتكاك الراهن. ليش في مسألة افتكاك الراهن؟ لأن العين منذ يوم الجمعة إلى حين فك الراهن هي ملك لمن؟ ملك للراهن واقعا، لأن الرهن ليس فيه كشف، الرهن فيه نقل، فالعين المرهونة قبل الفك هي ملك لمن؟ للراهن واقعا. فإذا الراهن بعد أن فك أجاز، هو نفس الراهن، فك العين المرهونة وبعدين أجاز، أجاز يعني كشف عن الانتقال من يوم الجمعة. صارت العين بين يوم الجمعة وبين يوم الفك، مو بين يوم الجمعة وبين يوم الإجازة، بين يوم الجمعة وبين يوم الفك مملوكة للمشتري واقعاً بمقتضى الإجازة، مملوكة للراهن واقعاً لأن الفك يقتضي النقل للكشف، وهذا المحذور يأتي ثم إن الفك. أحسن الله عليك. نعم.
أو راسنا بس أنت واحد يعني.
هذاك يقول مثلاً هذه الصلاة مثلاً علم إجمالاً بأنه مثلاً ترك ركوعاً، إما ترك ركوعاً أو ترك سجدتين. قال النتيجة واحدة. أدري النتيجة واحدة. بس إذا هذا نسد الفقه مالنا.
لا بس زين هذا كشف على شيء، يعني بعضهم إذا يقف على النقطة بشيء يصور بصورة مختلفة يرجع له واحد، بس إذا واحد يقف عليها يبدع مرة.
ما يخالف، ولكن هي نكات عديدة. كون الحل واحد شيء وكونها نكات واحدة هذا شيئا آخر. نكات عديدة، إشكالات عديدة، وإن كان حلها واحد. ضربة خباز على قولة باز ضرباتهم فيها فن.
ليش يعبر بعبارة أخرى على الرغم أنه نكتة؟
نعم،
يعبر بعبارة أخرى على الرغم أنه هي نكتة.
هذا متعارف عندهم الفقهاء، هذا تشوفه حتى في كلمات السيد الفقهاء بعبارة أخرى يشير إلى
نكتة
محذور جديد أو إلى نكتة جديدة.
يعني مو بس هيك، نفس الوحدة وهي صورة مش بعد.